بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذه المساحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفعل ما يحب ويرضى، وأن يفتح لنا وأن يسددنا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لقاء اليوم كما تعلمون وكما هو ظاهر من العنوان هو دعوة للنون عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. هذه الدعوة التي خلدها لنا القرآن في سورة الأنبياء، تلك السورة العظيمة التي من المواضيع التي تحدثت فيها هذه السورة مدى احتياج الأنبياء إلى مولاهم سبحانه وتعالى. يعني هذه السورة التي تسمى بسورة الأنبياء، عكس ما قد يتوقع البعض أن هذه السورة سوف تحدثنا عن بطولات الأنبياء وعن جهود الأنبياء في نشر الدعوة وعن وظيفة الأنبياء، تفاجأ أنها تحدثنا عن بشرية الأنبياء واحتياج الأنبياء إلى مولاهم في كل شيء. لذلك ارجع واقرأ هذه السورة وابحث في هذه السورة عن الأفعال التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى، وتفاجأ أن هناك العديد من الأفعال التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي فعلها لأنبيائه بل لملائكته، هو الذي أنقذ نوح عليه السلام، وهو الذي فهم سليمان، وهو الذي شفى أيوب عليه السلام، وهو الذي فعل وفعل. ارجع واقرأ الآيات التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى. فكشفنا ما بهم ضر ففهمناها ووهبنا له يحيى زكريا عليه السلام. نفاجأ أن هناك الكثير من الأفعال التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى، وهو القادر بكن سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء. فقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالشاهد حينما نعود إلى هذه السورة ونقرأ فيها هذه الدعوة، دعوة للنون يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولقاء اليوم هو وقفة، يعني نحاول نحلل هذه الكلمات التي تكلم بها يونس عليه السلام في أصعب المواقف، موقف صعب جدا إن إنسان يلقى من السفينة في الهواء فينزل في بطن الحوت فيلتقمه الحوت، وينزل به في ظلمات ثلاث، في بطن الحوت، في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، في هذا المكان الموحش الذي لا يستطيع بشر أن يصل إليه، ولو استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك المكان ما استطاعوا أن يخرجوه حيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى. طيب قبل أن نبدأ في تحليل، يعني احنا عايزين نقف ثلاث وقفات مع الدعاء، ونقسم المعاني اللي في الدعاء إلى ثلاث معاني مركزية، كل معنى مع جزء من الكلمة. فلا إله إلا أنت معنى، سبحانك تعطينا معنى آخر، إني كنت من الظالمين المعنى الختامي. يبقى بإذن الله ترتيب الكلام سيكون حول ثلاث معاني أو ثلاث وقفات مع الدعاء، وقفة مع لا إله إلا أنت، ثم مع سبحانك، ثم مع إني كنت من الظالمين. لكن قبل أن أبدأ أحب أن أنوه على قضيتين أو إلى قضيتين. الأولى، أهمية وجود هذه الكلمات في القرآن، وأهمية اقتناص هذه الكلمات والنظر إليها بصورة متأملة متأنية. لماذا؟ لأن الأنبياء والصالحين في كتاب الله سبحانه وتعالى طوال عمرهم تكلموا بكلام كثير، فاصطفى الله بعض هذه الكلمات وخلدها لنا في كتابه سبحانه وتعالى. يعني أصحاب الكهف لما يتكلموا بدعاء معين، أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أدعية أهل الإيمان في القرآن، كلمات الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، هذه الكلمات هي كانت وسط مئات وألوف الكلمات التي تكلموا بها طوال حياتهم. يعني عملية الكلام أسهل عملية يقوم بها الإنسان وأكثر عملية يقوم بها الإنسان، فالإنسان طوال حياته يتكلم كثيرا. فأن الله سبحانه وتعالى يصطفي بعض هذه الكلمات ويخلدها لنا في كتابه، الأمر يستحق النظر والتأمل. وكنت اتكلمت في هذه القضية ولكن بصورة أشبه بصورة معاكسة مع أهل الضلال أيضا وأهل الكفر. أن كلماتهم، كلمات أهل الضلال وأهل الطغيان، تفسر لنا ما يحدث في قلوبهم، فالكلمات هي أشبه بمغارف تخرج ما في قلوبهم. يعني كنت ببحث في سلسلة بعنوان أصول الانحراف، وكان الدرس الأول بعنوان استعادة الثقة، أي في كتاب الله سبحانه وتعالى. تكلمت إن من وسائل الوصول إلى أصول الانحراف، وأن ننظر كيف انحرف هؤلاء، أن ننظر إلى كلماتهم التي ذكرها القرآن ونحلل هذه الكلمات، فسنرى من وراء هذه الكلمات الأمراض القلبية والنفسية التي دفعتهم ليتكلموا بمثل هذا الكلام. فحينما ننظر أيضا إلى كلام الأنبياء، سنرى في قلوبهم الإيمان والإخبات والخشية، التي هذه المعاني العظيمة التي أخرجت هذه الكلمات النيرة التي خلدها الله في كتابه سبحانه وتعالى. طيب، ده القضية الأولى قبل البداية. القضية الثانية، أهمية فهم طبيعة هذه الحياة، وأن هذه الحياة مجبولة على النقص والألم، وأن لابد أن يكون فيها بعض الشقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فالخروج من الجنة ملازم له دائما قضية الشقاء والتعب، ده من أول لحظة، أول لحظة خروج آدم عليه السلام. لأن كان آدم عليه السلام له مزايا وعطاءات في الجنة لم تكن إلا في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أي في الجنة. هذا النقص الذي يحدث خارج الجنة، التعب والألم والاحتياج إلى النوم والاحتياج إلى سد هذه الشهوات، يكون مع الشقاء الملازم لها، يكون خارج الجنة. فلما أهبطنا إلى الأرض أصبح الألم ملازما لحياتنا. قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا بد أن يكابد هذه الحياة. ولكن هذه الآلام حينما تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى تكون مخففة بمشاعر أعظم تغطي عليها، تكون مخففة بمشاعر أعظم تغطي عليها. قال الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فهنا أثبت الله الألم للصحابة. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح. أثبت الله سبحانه وتعالى أن القرح يصيب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أثبت أن الألم يمس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الرجاء الذي يخفف الألم بل يغطي عليه. فمثلا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدمه وهو لا يفكر في هذه الآلام. ليه؟ يعني في معاني أعظم الآن يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. طب إيه علاقة القضية مسألة الألم والشقاء والتعب في درس اليوم أو في لقاء اليوم؟ إن السبب الذي أخرج هذه الكلمة وهذا الدعاء، والآلام التي حدثت ليونس عليه السلام حينما ألقي في بطن الحوت. ولكن الإنسان، هذه الآلام تصيب الإنسان دائما بتقصير منه هو. يعني أعظم سبب للألم الطبيعة البشرية، ودي بيسدها الإنسان بالافتقار إلى الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني للآلام قضية الذنوب التي يقع فيها الإنسان، بل يعني أصل كل الشقاء الذي نحن نتحدث فيه في الدنيا، والكبد والمعاناة وملازمة الدنيا للنقص، أصل كل ذلك بسبب أن آدم عليه السلام أذنب فأنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. فيكون علاج هذه الآلام بالتوبة، برجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حينما يصور لنا القرآن صورة نفسية بديعة لما يحدث في قلوب الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ويصف حالهم قائلا، يقول القرآن: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يعني تصوير القرآن إن وكأن الأرض تضيق عليهم، فلم يعد هؤلاء يروا فيها سعة بل ضيقة جدا، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا له. هذه الآلام النفسية التي مر بها هؤلاء الكرام، مروا بها بسبب تخلفهم عن الغزوة، عن غزوة تبوك. فلما تابوا وتاب الله عليهم خرجوا من هذه الآلام. فهذه الآلام لها قيمة، أنها تساعدنا في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا استمر العبد في شعوره يعني اللي انا عايز اقوله ان من نعمه الله سبحانه وتعالى ان يستمر شعور العبد بهذه الالام بعد المعصيه. فاذا عصى الانسان ووجد هذه الالام في نفسه او وجد الما في بدنه عقوبه على المعصيه، هذا من رحمه الله به ليرده اليه مره اخرى. لكن الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ثم لا يجد ضيقا ولا يجد الما يرده الى الله سبحانه وتعالى، هذا والعياذ بالله قد وقع الان في الاستدراج. نوله ما تولى ونصله جهنم، نيسره للعسرى، يكون الطريق إلى العسرى وإلى جهنم ميسرا والعياذ بالله. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى إن الإنسان تضيق عليه الأمور وتضيق عليه نفسه ويشعر بهذا الضيق في نفسه بعد المعصية. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الآلام وهذا الضيق يدفع إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كيف سيتعامل الإنسان مع المصائب؟ كيف سيتعامل الإنسان مع الابتلاءات؟ كيف سيتعامل مع هذه الآلام؟ بل قضية المصائب والآلام اللي بتصيب الناس دي للأسف من أكثر الأشياء اللي بتجعل الإنسان ينصرف عن طاعة الله. طيب عشان أنا ما أطولش، لأن أنا لو طولت لو قعدت أتكلم في المقدمات دي كتير ممكن أقعد ساعة، خلينا ندخل على طول بقى في الإيه؟ في الدعاء. يونس عليه السلام كان يعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ودي أشرف منزلة وأشرف عمل يقوم به الإنسان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم يونس عليه السلام ترك الأرض بغير إذن الله سبحانه وتعالى واتجه إلى أرض أخرى دون إذن من الله سبحانه وتعالى، فضيق الله عليه وحصل هذا الابتلاء، وقدر أن هو يلقى في بطن في البحر، فأخذه الحوت فالتقمه الحوت وهو مليم. عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. هذه اللحظه، عشان خلينا بقى نبدا نركز ان خروج هذه الكلمات، احنا احيانا ننسى اللحظه التي قيلت فيها هذه الكلمات. استشعار هذه اللحظه التي خرجت فيها هذه الكلمات يساعدنا على فهم قيمه وقدر هذه الكلمه وهذا القلب المليء بالايمان الذي اخرج هذه الكلمه. إنك بتكون تعمل للدين وتنصر دين الله سبحانه وتعالى، ثم تختار اختيار أيضا لدين الله لكن بدون إذن من الله سبحانه وتعالى، فتحدث عقوبة. تخيل مثلا زي اللي حصل في غزوة أحد، الإنسان قد يصيبه في هذه اللحظة ظنون من الشيطان، ويأتيه ظنون وتساؤلات، لماذا تفعل فيها كذا يا الله؟ ده أنا أصلا شغال في الدعوة، إنما خرجنا لنجاهد في سبيلك. تخيل كده لو إن إحنا كنا مع الناس اللي في غزوة أحد، يا رب يعني إحنا نخرج نجاهد عشان ننصر الدين، فيحدث فينا ليه يا رب تقدر علينا هذه الأمور؟ وتأتي التساؤلات وأنا هذا، ويبدأ الإنسان يحدث بداخله، وده من أهم أهداف الشيطان في لحظات الابتلاءات والمصائب، إن هو يجعل الإنسان ساخطا على الله سبحانه وتعالى. ركزوا في المعنى ده، مهم جدا. من أهم أهداف الشيطان عموما وفي لحظات الابتلاءات خصوصا أن يسخط الإنسان على قدر الله سبحانه وتعالى. أهداف الشيطان عموما أن يسخط الإنسان على شرع الله وعلى قدر الله. إن هو يروح لسيدنا آدم ويقول له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هو لا يريد من آدم عليه السلام، لا يريد منه فقط أن يعصي، لا، يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى وهو ساخط على تشريعاته. الشيطان دائما يحاول أن يؤصل لنا وأن يوصل لنا أن التشريعات تضيق علينا حياتنا، وأنها تسبب لنا آلاما، وأنها لا تفيد شيئا، وأن الله ما شرعها إلا ليضيق علينا. شوفوا تعبير إبليس، شوف كلمة اللي القرآن ساقها يعني بجدارة، بيقول إيه؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون. وكأن الحكمة الوحيدة من هذا التشريع هو منع آدم من التمتع. وهكذا يصور لنا الشيطان أن الغرض الأساسي من التشريع هو التضييق. لك التشريعات بتخنقنا، بتصيبنا نوع من يعني إيه الاكتئاب. هو غرض الشيطان هكذا، إن هو يصور الشرع وكأنه يضيق علينا الحياة. لذلك حتى في تعبير القرآن في سورة المدثر، حينما يأتي الدعاء يدعون الناس فيفر العاصي من الدعاء، ربنا سماه إيه؟ فرت كأنهم حمر مستنفرة، لأنه يعني لا يفقه الأصلح له، فشبهه الله بالحمير التي تفر، فرت من قسورة. قيل الأسود أو الذي يصطاد الحيوانات. فتخيل هو الذي يفر من الدعاة يظن أنهم جاءوا ليفترسوه أو جاءوا ليحاصروه، حتى لفظ القسورة في نوع من الحصار والقصر. فهو هذه النظرة التي يريد أن يؤصلها الشيطان للإنسان تجاه الشريعة، ثم أيضا تجاه الأقدار. لذلك لو لماذا لو تفتح عمل الشيطان؟ لأن الإنسان إذا حدث له شيء ثم ظل يسترجع الأحداث ويقول لو أني فعلت كذا ما كان كذا وكذا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذه اللولوة تزرع الحسرة. فقال الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. كثرة اللولوة على الأقدار الفائتة تجعل الحسرة تصيب الإنسان. فعندما تصيب الحسرة القلب بسبب هذه اللولوة بعد الابتلاءات والمصائب، يجعل الإنسان ينتقل إلى مرحلة التسخط. ولماذا يا رب تفعل ذلك؟ ولماذا تقدر على ذلك؟ ثم قد تزداد هذه الوتيرة، ركزوا بقى هنا معايا، تزداد هذه الوتيرة من التسخط على أقدار الله والحزن والتحسر حينما يكون الإنسان مؤمنا، حينما يكون الإنسان في طاعة، فتزداد النبرة الشيطانية داخل الصدر وتقول يعني أنت اللي بتصلي يحصل معك، أنت اللي بتطيع يحصل معك كده، والعاصي ما يحصلش معك كده. فتبدأ هذه النبرة الشيطانية وهذا الصوت الشيطاني في العلو في صدر الإنسان، ويبث هذه الأفكار الشيطانية في صدور أهل الإيمان حينما يصيبهم الابتلاء، ولا سيما هم على إيمانهم. ليه؟ ليسخطهم على أقدار ربهم ويسخطهم على تشريعات ربهم. فيريد منهم الشيطان، دي أفضل، ركزوا بقى، أفضل لحظة عند الشيطان ليسخط أهل الإيمان على الشرع وعلى القدر. دي بتبقى جات له على الطبطاب. الشيطان بيستغل لحظة ابتلاءات أهل الإيمان. ليه؟ لأنه يأتي إلى أهل الإيمان، إلى أهل الإيمان ويقول لهم وماذا فعل لكم إيمانكم؟ جر هؤلاء دينهم، أنت الإيمان عمل لك إيه؟ أديك بتبتلى أهو، بيحصل لك مشاكل. فيبغض التشريعات إلى الإنسان، ثم يقول له ومن الذي قدر عليك هذه الأمور؟ فيبغض الأقدار، فيجعل الإنسان في حالة من التسخط على التشريعات وعلى الأقدار. ذلك كثير من نسأل الله السلامة والعافية ممن ابتلي بما يدعي أنه كان ملحدا يعني، أو أنه هو ألحد. وأجلس مع بعض الشباب أتناقش معاه، تكتشف أن المشكلة في الإلحاد عنده ليست قضية علمية مثلا أو شبهة، لا، هو إلحاد أشبه ما نسميه بالإلحاد النفسي، إنه حصل له قدر غير مفهوم أو ابتلاء غير مفهوم فقرر أن يترك الشريعة. طب إيه العلاقة؟ كما أقول لكم، هو ده اللحظة الأساسية التي يعتمل فيها الشيطان ويعمل فيها الشيطان في صدورهم ليخرجهم من الإيمان. يبقى عشان نفهم الدعاء كويس في اللحظة دي، الشيطان في هذه اللحظات يريد أن يصرفنا عن التشريعات، أن أنت تبدأ تترك الطاعة، وأن يسخطنا على الأقدار فنتهم الله سبحانه وتعالى، حاشاه سبحانه وتعالى، أن نتهمه بالظلم وبعدم الرحمة وبعدم الحكمة. الشيطان يريد منك ذلك. لماذا؟ لأنك أصبت بهذا الابتلاء. طيب تعالوا نشوف كيف أن هذه الدعوة النورانية نفت كل هذه الوساوس الشيطانية. تعالوا لنرى كيف هذه الدعوة النورانية نفت كل هذه الوساوس الشيطانية. فبدأت الدعوة بالتوحيد، لا إله إلا أنت. أنت حينما تصيبك الابتلاءات كما قلت، ثم تصر أنك مستمر في التأله إليه سبحانه وتعالى، أنا يا رب عبد لك، مستمر في العبودية مهما حدث ومهما قدر من الابتلاءات، تستمر في العبودية. ارجعوا إلى الحديث الرائع الطويل حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، والدماء بتسيل من وجهه صلى الله عليه وسلم، وبتسيل من جوارح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا بعدما مات فلان وفلان من أحب الناس إليهم، ثم يقول لهم في هذه اللحظات الدامية استووا حتى أثني على ربي. الله أكبر. الإصرار أن تظل متصلا بالله بالرغم من كل هذه الابتلاءات. انظر إلى التصوير القرآني لحالة تلقي يعقوب عليه السلام لتلك الصدمة المهيبة حينما دخل عليه أولاده وقالوا له إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. أنا كل ما أقرأ الآية دي يعني ربنا يعافينا يا رب ويحفظ لنا أولادنا، لما بتسمع كلمة وتركنا يوسف يا الله أين تركتموه؟ يوسف أحب الناس إلى قلبي، أين هو؟ وقع الكلمة شديد جدا على قلب الأب الحنون. يعني ده الإنسان لما بيفقد شيء مادي عزيز عليه بيتألم كثيرا ويفقد عقله. تخيل يأتون إليه ويقولون له وتركنا يوسف ومعهم القميص المليء بالدماء، فقال ماذا؟ قال فصبر جميل. الله أكبر، شوف الكلمة وما فيها من جمال، أن تحافظ على جمال علاقتك بالله حتى في أصعب الأوقات. إحنا للأسف والواحد بيتكلم عن نفسه، علاقته بالله بتضطرب مع أضعف الابتلاءات وبيحتاج إنه يقعد يحتسب ويتذكر الأحاديث، لكن في واحد نقاء وصفاء العلاقة بالله لا يتغير مهما كانت الابتلاءات. إحنا بعض يعني ممكن إحنا إيه، وبرضه بتكلم عن نفسي، الواحد ممكن يصل إلى هذه الحالة من النقاء والصفاء لما تكون كل الأمور عنده مستقرة، لكن في لحظات الابتلاءات وأن تحافظ على جمال العلاقة وأن تقدم إلى الله عبودية جميلة، لا صبر المكره، لا صبر جميل الخالي من أي شيء بيشوب هذا الصبر، صبر المليء بالرضا والطمأنينة وثقة في تقدير الله سبحانه وتعالى، لأن جزء كبير من الرضا والإيمان والصبر على الابتلاءات هو جزء مهم من الإيمان بالغيب. ركزوا أيضا في المعنى ده، الصبر يحتاج إلى إيمان بالغيب، لأنه بتحدث إليك أشياء أنت لا تتفهم ما المراد منها، ودي هتكلم عنها في الوقفة الثانية مع كلمة سبحانك، لكن احنا في الوقفة الأولى مع لا إله إلا أنت. الاستمرار في التأله وإثبات الألوهية وأنه يستحق هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وأنه له كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى، وليس ذلك إلا له، وبالرغم من أنه هو الإله الذي قدر هذه الأمور وقدر علي هذا البلاء وأنا في بطن الحوت الآن، ولكني أجهر بكلمة التوحيد، لن أترك عتبة العبودية مهما حدث يا رب ومهما قدر علي، فلن أترك عتبة العبودية، استووا حتى أثني على ربي، مهما سالت الدماء في غزوة أحد فلن نترك عتبة العبودية لله سبحانه وتعالى. فبدأت الدعوة بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، ثم التنزيه، ثم إثبات الظلم لنفسه. يبقى قبل أن يثبت التنزيه لله أثبت التوحيد، اللي هو للأسف زي ما قلت إن كتير من بعض الناس اللي ألحد وترك العبوديات وتسخط على أقدار الله فترك العبودية، وزي ما قلت ده أهم مدخل من مداخل الشيطان. ولكن يونس عليه السلام بدأ بإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، أنه يعلم وأنه يوقن أن الله مالك كل شيء وأنه هو الذي قدر ذلك، وأنه لا يزال يثبت التوحيد لله سبحانه وتعالى، وقضية التأله وما فيها أصلا من معاني الحب. يعني لما ترجعوا مقالة بديعة للدكتور فريد الأنصاري عليه رحمة الله اسمها جمالية التوحيد، اسمها جمالية التوحيد، ويتكلم عن المعنى الجمالي الرائع في كلمة لا إله إلا الله، وأنها معنى قلبي فاضل على قلب الإنسان حتى خرج من لسانه. طيب نروح للوقفة الثانية، كلمة سبحانك ودورها هنا في نفي الوساوس الشيطانية. كما قلت أن الشيطان في هذه اللحظات، لحظات ابتلاء أهل الإيمان تحديدا، يريد منهم أن يتسخطوا على تشريعات الله، لأنه يقول لك وماذا نفعتك هذه العبودية وبماذا نفعتك هذه التشريعات والتكاليف، ثم يريد منك أن تتسخط على الأقدار وأن تتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم، وأن تتهم الله سبحانه وتعالى بعدم الحكمة وعدم الرحمة. ودايما قضية القدر حتى تستقر في قلب المؤمن لابد أن يوقن بهذه الأمور، وهي أن الله سبحانه وتعالى رحيم، وأنه سبحانه وتعالى حكيم، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وأنه سبحانه وتعالى لطيف. هذه الأسماء تحديدا والصفات، وبغيرها طبعا من أسماء الله وصفاته، تساعد الإنسان على تلقي الابتلاءات والرضا بما يحدث من أقدار، حتى ولو لم يفهم ما الحكمة منه. بل أقول أن الأصل في الرضا أن الإنسان يبادر بالتسليم قبل أن يفهم الحكمة، وهذا في الشرع وفي القدر. وأن اشتراط فهم الحكمة قبل أن تسلم للتشريع هو شعبة من شعب النفاق. إن اشتراط فهم الحكمة لتخضع لتشريعات الله سبحانه وتعالى الثابتة، اشتراط فهم الحكمة قبل أن تخضع لذلك هو شعبة من شعب النفاق. فالمؤمن يؤمن بالغيب ويسلم لله سبحانه وتعالى، ويوقن أن هذا الأمر الثابت عن الله سبحانه وتعالى فيه الحكمة فأطبقه ولو لم أفهم. كذلك مع الأقدار، ما حدث من تجلية للأقدار وحكمة الأقدار التي حدثت في سورة الكهف مع الخضر وموسى عليهما السلام، كان عليه السلام كان الغرض أن تفهم أن لله سبحانه وتعالى في كل قدر مؤلم ظاهره الإيلام له حكمة، فلا تشترط أن تعلم بقية الحكمة في كل أمر، فعلى هذا فقس. هذا كان تسلية لقلوب أهل الإيمان. أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار، هذه الحكمة التي ظهرت لا تشترط أن تبين لك مع كل قدر، ولكن يوم القيامة تفهم هذه الأمور وتبين لك هذه الأقدار. لكن إياك أن تشترط على الله سبحانه وتعالى حتى تحقق الصبر والرضا على المصائب والابتلاءات، إياك أن تشترط عليه سبحانه، إياك أن تشترط عليه أن يريك الحكمة. وكأنك تحب أن تؤتى صحفا منشرة بعد كل ابتلاء وبعد كل تشريع يبين لك ما الحكمة من هذا التشريع أو هذا الأقدار. هذا ليس تسليما، هذا ليس إذعانا، ولكن الإيمان بالقدر يحتاج إلى إيمان بالغيب، إن في صورة، بقية الصورة غائبة عن الجزء الثاني من الصورة، من أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار، هذا الجزء ليس ظاهرا لك، ليس واضحا لك، هو غيب بالنسبة إليك. فأنت تسلم إلى الله سبحانه وتعالى حتى وأنت تموت ولم ترى الحكمة من كثير من الابتلاءات التي حولك، أيضا أنت تموت راضيا عن الله سبحانه. فلذلك جاءت كلمة سبحانك تنزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، وأن هذا القدر هو الحكمة. سبحانك في المواقف دي لها دلالة عظيمة، لأن زي ما قلت في اللحظات، في مثل هذه اللحظات يبث الشيطان سمومه التي تسخط الإنسان على أقدار الله، فيؤكد المؤمن في هذه اللحظات أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب وعن الظلم، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها، وأنه الحكيم وأنه الرحيم وأنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم جدا في هذه اللحظات. وهنا ده قيمة التسبيح تحديدا حينما لا تبدو لك الحكمة من أمر من الأوامر الله، كما حدث مع الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهنا قالوا سبحانك، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هنا ده موطن من مواطن التسبيح، إنك أنت لا تفهم المراد، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم أثبتوا العلم والحكمة لله، إنك أنت العليم الحكيم. أيضا من مواطن التسبيح في القرآن حينما تواجه ابتلاءات عظيمة، أنت على مشارف مواجهة يعني طاغية من الطغاة، كما حدث مع موسى عليه السلام حينما قاله الله في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى، فطلب موسى عليه السلام مجموعة من الطلبات. لماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. التسبيح هو من ضمن الذكر، لماذا أفرد التسبيح هنا إذن؟ التسبيح أنت تنزه الله عن كل نقص في التعامل مع البشر الذين يملكون الأسباب. كل تعظيم لهؤلاء هو في مقابل نقص من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكلما عظم الإنسان الله سبحانه وتعالى وكان معظما لله في صدره، فلن يخاف أحدا إلا الله. فاحتاج الإنسان في هذا الموقف، واحتاج موسى عليه السلام أن يكثر من التسبيح، احتاج موسى عليه السلام أن يكثر من تنزيه الله سبحانه وتعالى. فكلما نزه المؤمن ربه وسبحه كثيرا بيقل الخوف من البشر وبيقل تعظيم البشر، لأن هي شيء متوازن كده، أنت هتخاف من البشر أكتر يبقى تعظيم ربنا هيقل عنك، تعظيم ربنا بيزيد عندك وتنزيه الله سبحانه وتعالى بيزيد، تعظيم البشر بيقل. فهنا يونس عليه السلام حتى لا يعني أن تسابق الوساوس الشيطانية، فقال سبحانك، أنزه الله سبحانه وتعالى، ده حكمة، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، كما قال يونس عليه السلام. أمر، شوف حتى نوح عليه السلام في سورة هود بعد هذا المجهود الدعوي 950 سنة، لكن الأنبياء يظلون بشر. لذلك أنا امبارح رأيت حلقة جميلة للشيخ يوسف بن عمر اسمها بشرية الأنبياء، يعني حلقة طيبة حقيقة، يعني جزاه الله خيرا. شوف لما ترجع لسورة هود قصة نوح عليه السلام، شوف نوح لما أراد أن يطلب قال إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يحمل من كل زوجين اثنين وأهلك، إن هو هيحمل معه أهله في السفينة إلا من سبق عليه القول. فلما غرق ابنه نوح عليه السلام، شوفوا الكلمة، نوح عليه السلام قال 3 كلمات، إن ابني من أهلي، ده أمر واقعي حقيقة، وأنت وعدك وإن وعدك الحق، يا رب طب أنت وعدتني إنك تنقذ أهلي، لكن أكيد في حكمة غائبة عني، وأنت أحكم الحاكمين. شوف طريقة تطلب الحكمة بكل أدب، لا يشعر الإنسان مهما بذل من طاعة أن له منة على الله سبحانه وتعالى. إحنا اللي بيعمل شوية طاعات ويحصل له ابتلاء يمن بهذه الطاعات، لكن شوف بعد 950 سنة دعوة، شوف طريقة تفهم اللي حدث. ولما بين الله له الأمر استغفر مباشرة نوح عليه السلام. فالأنبياء ينزهون لأنهم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، أعرف الناس بحكمته ورحمته ولطفه وكماله سبحانه وتعالى، فقال سبحانك أنزهك عن كل نقص. طيب عشان الصورة تكتمل، الله قدر كل شيء وهو الذي يتألهه العبد وهو الإله، ده الجزء الأول، لا إله إلا أنت، وما حدث ليس بظلم من الله سبحانه وتعالى وإنما هو الحكمة والرحمة واللطف. طب ما الذي تسبب في هذا الأمر؟ إني كنت من الظالمين، حتى تسد الباب على الشيطان تماما. خاتمة الكلام هي آخر منفذ يدخل منه الشيطان، لأن الشيطان يقعد يثني عليك وإنت أصلا ما تستاهلش غير كل خير، واللي حصل ده حصل ليه؟ ده أنت راجل مش عارف إيه ومفيش غيرك في الدنيا يعني؟ لا، بالتأكيد وأكدت الجملة الأخيرة، إني، وأصلا ده أمر مستقر فيا، كنت من ضمن هؤلاء من الظالمين. شوف هضم النفس وهو يعمل في الدعوة إلى الله ونبي من الأنبياء، إني كنت من الظالمين. فبذلك اكتملت الأركان اللي بتسد المداخل على الوساوس الشيطانية فلا تدخل قلب المؤمن أبدا، إنك أنت تستمر في كلمة التوحيد لا إله إلا أنت، وأنك مقيم على عتبة العبودية، ثم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، ويعني أعلى ذلك في قضية التسبيح، سبحانك يا رب أنزهك عن الوساوس والخواطر التي تأتي وتقول لي أن هذا، لماذا فعل الله بك، هو ما فيش غيرك، طب ما الدنيا حواليك كتير. لذلك الشيطان ممكن لما الإنسان يقع في ابتلاء، الشيطان هو الذي يأتي إليه ويقول له معلش معلش، قدر الله ما شاء فعل، الشيطان هو اللي يقول كده. وبعد كده شوية الشيطان يقول له إيه، إيه ده، هو قدر الله ما شاء فعل، يعني اللي قدر عليك ده ربنا، طب وربنا قدر عليك ليه كده، هو ما فيش غيرك، ما الدنيا حواليك كتير، ما فيش غيرك، ده انت احسن واحد، ده انت المؤمن اللي في الناس دي كلها، يعني الاقدار ما لقتش غيرك يعني. ويبدا الشيطان بعد ان يؤصل لك ان القدر بيد الله، يؤصل لك ان تبغض هذه الاقدار. لابد ان نفهم عمل الشيطان. لذلك انا اظن كان ليا كلمه بعنوان عمل الشيطان، البحث عن هذه الكلمة في القرآن والسنة، ما هو مراد الشيطان من عمله؟ الشيطان لا يريد المعصية فقط، الشيطان يريدك أن تبغض التشريعات والأقدار، أن تقف أمام الله معترضا كما وقف هو. فالشيطان يريدك من جنوده، فالشيطان اعترض، رفض التشريع ورفض التقدير، رفض التشريعات والأقدار، فيريد أن نكون مثله، ذلك اللعين عليه لعنة الله. فهذه كلمات بتسد مداخل الشيطان في لحظات الضعف البشري، هذه الكلمات بتسد مداخل الشيطان في لحظات الضعف البشري، وهذه أعلى المجاهدات التي يحبها الله، فتفرج كربة المؤمن، ذلك كما روى في الحديث، أنا دعوة النون من أسباب تفريج كربات المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك وأنت في أشد لحظات ضعفك ويراك متمسكا بتعبدك له وبعبوديتك له سبحانه وتعالى، وبالإصرار على تنزيهه من كل نقص، واتهام نفسك بأنك كنت من الظالمين، هنا يأتي الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه الكلمات نورا اخترقت الظلمات الثلاث، وكانت من أسباب تفريج الله عن يونس عليه السلام، وتكون بإذن الله تفريجا عن كثير من الابتلاءات التي يمر بها أهل الإيمان إذا أخرجوا هذه الكلمات خالصة من قلوبهم، متفهمين متأملين لمعانيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.